ليصح الكلام، ليصح الكلام. قلت ويمكن أن يقدر يعني هنا يقدر ماذا؟ هو قال تقدر اللام، يعني معنى طاف بالبيت لعمرة معناه طاف بالبيت لعمرة، يعني اللام هنا مقدرة، اللام مقدرة. ويمكن أن نقدر تقدير آخر، ما هو؟ ويمكن أن نقدر طاف بالبيت طواف العمرة، طاف بالبيت طواف العمرة، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. عرفتم؟ حذفنا المضاف وأبقينا ماذا؟ المضاف إليه. فطاف بالبيت لعمرة أي طاف بالبيت طواف ماذا؟ العمرة. عرفتم؟ قاله في كوثر المعاني في المجلد السابع في 22. نعم.
قوله رأيت امرأته أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات الإحرام.
نعم. قال أيأت امرأته، يعني رجل طاف بالبيت لعمرة، طاف بالبيت للعمرة ولم يقف بين الصفا والمروة، يعني لم ينتهي. أيأتي امرأته، يعني هل يجوز له أن يأتي امرأته؟ لماذا سأل عن ذلك؟ سيبين الحافظ. قال حل، أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات الإحرام أم لا؟ لماذا خص الجماع؟ قال
وخص أتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات الإحرام.
نعم، خص هذا لأن هذا من أعظم المحرمات لماذا؟ في الإحرام. فإذا قال نعم من باب أولى الأمور الأخرى لأنها تندرج تحتها، فإن قال لا كذلك علمنا بأن لا يجوز حتى يبين لنا لأنه قال لا، إذن لا تجوز الأمور الأخرى. لكن لو قال نعم في أمر أدنى ما ندري ربما الأعلى يخرج، أليس كذلك؟ لهذا سأله عن الأعلى حتى لو قال يجوز أخذ من هذا الجواز الأدنى. وضح لكم؟ لماذا سأله عن ما هو أعلى؟
وخص اتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام، وأجابه بالعمرة بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في أمر المناسك، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.
نعم، عمر لما طرح عليه هذا السؤال أجابهم بماذا؟ أجابهم رضي الله عنه، أجابهم رضي الله عنهما إلى ماذا؟ ابن عمر أجابهم بماذا؟ أجابهم إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا سيما في المناسك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهذا السعي بين الصفا والمروة من المناسك، فكأن عمر ابن عمر يقول لكم في رسول الله أسوة حسنة فإياكم أن تتركوا ما فعل. عرفتم؟ فأشار إليهم ودلهم على أنه لا يجوز، لكن إشارة وليس تصريح، لأنه لو كان جائز لبين له وقال له في الأمر سعى ولا حرج إن شاء الله، لكن لما قال لهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم أن تتبعوه في جميع هذه المناسك لقوله خذوا عني مناسككم، دل هذا على أنه لا يجيز، وإن كان هذا من باب الإشارة. قال
وأجابهم
جابر بصريح النهي. نعم، لماذا؟ لأن الصحيح أن السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات العمرة، السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات العمرة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وكتب فرض، ليس كذلك؟ إذن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز للمعتمر ولا للحاج أن يترك هذا الواجب. إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فلا يجوز له أن يترك هذا الواجب ويتحلل من غير أن يقوم به. وهذه المسألة إن شاء الله سيأتي تفصيلها في الحج. قال: وعليه أكثر الفقهاء. نعم، أكثر الفقهاء على هذا، على أنه لا يجوز له أن يتحلل إلا بعد أن ينتهي من جميع المناسك. قال:
وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي.
نعم، أما ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فإنه أجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي، لأن السعي ليس بواجب عنده. عرفتم؟
وسيأتي بسط ذلك في موضعه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى،
وهذا سيأتي بسطه إن شاء الله هناك إن كان في العمر بقية.
والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله: وصلى خلف المقام ركعتين.
نعم، هذا الحديث الذي ساقه المصنف تحت هذا الباب، أين المناسبة وأين المراد من هذا الحديث؟ قال: والمناسب للترجمة من هذا الحديث ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم، وقوله في الرواية: وصلى خلف المقام ركعتين. وأنتم تذكروا هنا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن البحث في المقام، وتذكروا المسألة لما بينا بأنه لا بد أن يصلي إلى المقام كما حصل الخلاف في ذلك، والإجماع على أنه يجوز أن يصلي إلى أي جهة من جهات الكعبة، هذا ما تكلمنا في الدرس الماضي. فالآن المناسبة من هذا الباب في هذا الحديث قول: وصلى خلف المقام ركعتين. صلى خلف المقام، عرفتم؟
وقد يشرك بحمل الأمر في قوله: واتخذوا على تخصيص ذلك بركعتي الطواف.
نعم، قال: وقد يشعر بحمل الأمر في قوله: واتخذوا، واتخذوا، وبينا لكم بأن هناك واتخذوا، على تخصيص ذلك بركعتي الطواف، يعني هذا الأمر باتخاذ مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما المراد به؟ قال: بتخصيص ذلك بركعتي الطواف، وليس ذلك عام، يعني الأمر في هذا الاتخاذ ليس عام في جميع الصلوات، بل هو بركعتي ماذا؟ الطواف. عرفتم؟ وهذا ما يشعر من سياق الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وفعله، فإنه لما انصرف بعد أن طاف بالبيت إلى المقام قال: واتخذوا من مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم انصرف خلف المقام وصلى ركعتين، أليس كذلك؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلف المقام، فدلنا هذا على أن هذا هو المراد بهذه الآية. عرفتم؟ فهذا ما أراده المصنف. نعم.
وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام كما سيأتي في مكانه في الحج إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سيد يعني ابن سليمان
قال: حدثنا مسدد، ومسدد مر معنا ابن مسرهد.
قال: سمعت سليمان.
حدثنا يحيى، يحيى ابن سعيد القطان.
قال: سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخل، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قوله عن سيد هو ابن سليمان أو أبي سليمان المكي، قوله
يعني ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي، وهذا يعني هذا أو ذاك وهو واحد، يعني هذه الإضافة واحدة لشخص واحد. هذا الحديث لماذا ذكره المصنف هنا؟ مر معنا ذكره هنا حتى يبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ولم يستقبل المقام، والبحث في المقام، فهنا لم يستقبل المقام دل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي إلى الكعبة بغير استقبال المقام، بغير استقبال المقام. قال
قوله أوتي ابن عمر لم أقف على اسم الذي أخبره بذلك،
لم أقف على اسم الذي أخبره بذلك، يعني أخبر ابن عمر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. من الذي أخبر عمر؟ لأنه قال أوتي ابن عمر، فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. من الذي أخبر ابن عمر؟ هذا الرجل مبهم ولا يضر إبهامه، عرفتم؟ لا يضر هذا الإبهام.
قوله وأجد بعد قوله فأقبلت، وكان الناس في السياق أن يقول ووجدت.
نعم، يقول هنا جاء في الحديث فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلال، كان المناسب أن يقول ووجدت على أنه ماضي، أليس كذلك؟ ووجدت مش أجد، أنه قال فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد، كان المناسب في السياق أن يقول ووجدت بلال قائما عند الباب، أليس كذلك؟ ووجدت بلالا قائما عند الباب. لماذا عدل عن لفظ الماضي إلى المضارع؟ ما السبب؟ قال
وكانه عدل عن الماضي إلى المضارع،
المضارع ما هو؟ أجد، أجد فعل مضارع. نعم،
استحضار لتلك الصورة حتى كأن المخاطب يشاهدها.
نعم، كأن هذا المخاطب يشاهد ماذا؟ يشاهد هذه الصورة وأجد. تخيل يعني أنني أتيت وأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلال، كأن الصورة أمامك، أليس كذلك؟ فهي أبلغ. قال
قوله قائما بين البابين أي المصراعين،
قائما بين البابين أي المصراعين، يعني بين مصراعي الباب، واضح؟ إذ الكعبة لم يكن لها حينئذ إلا باب واحد، يعني أجده واقف بين مصراعي الباب. قائما بين البابين، الكعبة هل كان لها بابان؟ لا، لم يكن لها إلا باب واحد، أليس كذلك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح، هو واقف صلى الله عليه وسلم بين مصراعين، بين مصراعي الباب. هذا ما أراده الراوي، ولهذا قال الحافظ أي المصراعين.
وحمله
الكرماني في شرحه في المجلد الرابع في 59
وحمله الكرماني تجليسا على حقيقة التثنية.
الكرماني رحمه الله قال أبدا، قال المراد بالبابين بابان، المراد بابان. كيف؟ قال يعني على حقيقة التثنية، على حقيقة التثنية، ليس باب واحد بين المصراعين، لا، المراد باب أول وباب ثاني. كيف حمل ذلك؟ قال
أراد الباب الثاني الذي لم تفتحه قريش من بلة الكعبة باعتبار ما كان.
نعم، قال أراد الراوي بالباب الآخر، ما هو؟ قال الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان، كان لابد من فتح باب آخر، لكن ما فتحوا هذا الباب آخر، هذا الذي أراده الراوي، هكذا قال الكرماني. قال
أو كان إخبار الراوي بذلك بعد أن فتحه ابن الزبير.
قال أو كان إخبار الراوي عن ذلك بعد أن فتحه من؟ بن الزبير فإنه فتح باب آخر. فقال ربما هو روى الحديث بعد ماذا؟ طبعا الحديث رواه قبل، لكن هذا الراوي ربما أتى بالبابين كأنه يقول للذي وجد: أترى هذين البابين اللذين فتحهما ابن الزبير؟ هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين البابين، عرفتم؟ كأنه يقول هكذا. ماذا قال الحافظ؟
وهذا يلزم أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبة وفيه بعد
وفيه بعد. نعم، قال هذا القول يلزم منه ماذا؟ أن ابن عمر وجد بلال في وسط الكعبة. لماذا؟ لأن هنا باب هذه الكعبة، الباب هنا والباب الآخر هنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أو وجد قصدي عمر ابن عمر وجد بلال بين البابين، إذن هو في وسط وداخل الكعبة، أليس كذلك؟ هذا هو المفهوم. قال وهذا فيه بعد، لأنه لو كان داخل وكان وسط لا كان واضح في السياق، لقال ووجدته داخل الكعبة وسط، لكن قال بين البابين، يعني بين مصراعي الباب، عرفتم؟
وفي رواية النووي بين الناس بنون وسين مهملة وهي أورق.
نعم، قال وفي رواية الحموي بدل بين البابين بين الناس، يعني رأيت بلال قائم بين الناس، يعني الناس حوله وبلال قائم بين هؤلاء الناس. إذا بدل البابين ماذا؟ الناس. فإذا كان الناس سقط كل البحث الذي تقدم، أليس كذلك؟ إذا كان بين الناس انتهت المشكلة، انتهت المشكلة وانتهى ما ذكرناه من بحث. قال وهو أو وهي أورع، تبين المراد، تبين لأنه كان واقف بين الناس.
قوله قال نعم ركعتين، أي صلى ركعتين.
نعم، هنا لما سأل ابن عمر رضي الله عنهما بلال هل صلى أو أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ماذا قال بلال؟ نعم ركعتين، أي صلى ركعتين. هنا حصل إشكال وخلاف بين أهل العلم، ما هو؟ قال
وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع عن غيره أنه قال
طيب من طريق
نافع عنه غيره
من طريق نافع وغيره عنه صور من طريق نافع وغيره عنه، يعني عن ابن عمر، واضح؟ نعم.
مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال ونسيت أن أسأله لم صلى.
هذا الإشكال. قالوا بلال، قالوا ابن عمر جاء في رواية عنه من طريق نافع وغيره من أن ابن عمر قال ونسيت أن أسأل بلال كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف هناك يقول نسيت أن أسأل وهنا قال صلى ركعتين، أليس كذلك؟ صلى ركعتين. فاستشكل العلماء هذه الرواية الأولى مع الرواية الثانية، ما الجمع؟ هل تعدد القصة والسؤال أم هناك أمر آخر؟ أما التعدد فأنكره الحافظ كما سيأتي. إذا ما المراد؟ ما الجمع؟ كيف نجمع بين هذين أو بين هاتين الروايتين؟ ما طريق الجمع؟ قال
فدل على أنه أخبره بالكيفية وهي تعيين الموقف بالكعبة ولم يخبره بالكمية ونسيه أن يسأله عنها.
نعم، يقول في هذه الرواية دله على ماذا؟ فدل على أنه أخبره عن الكيفية أو بالكيفية، يعني صلى بين الساريتين، يعني تعيين الموقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف داخل الكعبة بين الساريتين ولم يخبره بالكمية، ما أخبره كم هو صلى، لكن كم صلى؟ صلى أربع، صلى خمس، صلى ست، صلى سبع، صلى كم؟ مالك قال ولم يخبره بالكمية في الرواية الثانية، انتبهوا التي في الشرح، قال ونسي هو أن يسأل. وكيف هنا قال نعم ركعتين في الرواية الباب؟ وضح لكم الإشكال؟ قال
والجواب عن ذلك أن يقال يحتمل،
هذا الجمع الأول، هذا هو الجمع الأول. قال والجواب عن ذلك يحتمل أن يقال، يقال ماذا؟
والجواب عن ذلك أن يقال يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له.
نعم، ابن عمر في هذه الرواية اعتمد على ماذا؟ في قوله على القدر المتحقق له، يعني تحقق له بأنه صلى ركعتين، لكن الزيادة ما يدري ربما زاد، أليس كذلك؟ قال
وذلك أن بلال أثبت له أنه صلى ولم ينقل أن النبي صلى،
ولم ينقل،
ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في النهار في أقل ركعتين.
أولا من قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في النهار في أقل من ركعتين. نعم،
فكانت الركعتان متحققا وقعودها لما عرف بالاستقرار من عادته،
لما عرف بالاستقرار من عادته. بلال رضي الله عنه يقول، أو هنا الحافظ يقول كيف عرفنا في هذه الرواية أنه صلى ركعتين؟ قال عرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه لا يزيد على ركعتين في النهار، إذن أخبر بالقدر المتحقق، لكن ربما زاد ربما زاد. عرفتم؟ هذا هو الجمع الأول. قال هذا هو القدر الذي يتحقق من ماذا؟ من متابعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في النهار الغالب فيه هكذا لا يزيد على ركعتين، فقال منه أخذنا ماذا؟ أنه صلى ركعتين لما دخل هذا المكان، هذا ما ذكره يعني كتحية المسجد. عرفتم؟ ما زاد على ركعتين. فقال من هذا أخذ ابن عمر في هذه الرواية بأنه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين. وضح لكم؟ قال
فعلى هذا فقوله ركعتين من كلام ابن عمر لا من كلام بلال.
نعم، هذا يكون من كلام من؟ من كلام ابن عمر لا من كلام بلال. لماذا؟ لأن بلال في رواية نسيت أن أسأل لم يخبره كم صلى، أليس كذلك؟ إذن هنا الرواية التي في الباب نعم هذا من كلام ابن عمر، من كلام بلال. ركعتين هذا من كلام من؟ ابن عمر. يعني ابن عمر أتى بالركعتين استنباطا وتتبعا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة، قال فلهذا ذكر في هذه الرواية التي معنا في الباب بأنه صلى ركعتين من هذا الباب. إذن هذه الزيادة من قول من؟ من قول من؟ من قول ابن عمر صلى ركعتين. عرفتم؟ قالوا وبهذا تجتمع الروايتين، تجتمع الروايتان. كيف؟ لماذا وبهذا تجتمع الروايتان؟ لماذا؟ لأن الرواية التي فيها نسيت هي صريحة من كلام بلال، أليس كذلك؟ والرواية الثانية التي فيها صلى ركعتين هي من قول عمر، إذن بلال ما أخبره، إنما هو من كلام من؟ من كلام ابن عمر. هذا هو الجمع الأول الذي ذكره الحافظ.
وقد وجدت ما يريد هذا ويستفاد منه جمع آخر بين
نعم الاثنين. يقول وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد جمع آخر. إذن هو الآن سيحكي ماذا؟ الجمع الآخر. إذن الجمع الأول وضح له، صلى ركعتين من قول من؟ من قول ابن عمر. الآن الجمع الآخر ما هو؟ قال
وهو ما أخرجه عمر بن شبه في كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن أبي رواه عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث فاستقبلني بلال فقلت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا؟ فأشار بيده أي صلى ركعتين بالسبابة والوسطى. فعلى هذا فإن القول نسيت أن أسأله كم صلى على أنه لم يسأله لفظا ولم يجبه لفظا، وإنما استفاد من صلاة ركعتين بإشارته لا بنطفه.
نعم، يقول الجمع الآخر عندنا رواية تجمع بين الحديث بين الحديثين وبين الروايتين. ما هذه الرواية؟ قال فاستقبلني بلال. من قال هذا؟ ابن عمر. فقلت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا يعني في الكعبة؟ فأشار بيده صلى ركعتين. أشار ما تكلم، أشار صلى كم؟ ركعتين بالسبابة والوسطى. أشار بماذا؟ أنه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين. إذن هنا هل هنا تلفظ؟ قال لم يرد تلفظ. قال فيحمل قول ابن عمر فنسيت، أي نسيت أن أسأله باللفظ، نسيت أن أسأله بماذا؟ باللفظ، وأجابني إشارة. واضح؟ وأجابني إشارة. عرفتم؟ قالوا بهذا تجتمع النصوص. إذن صلى ركعتين، هذا من قول من؟ ابن عمر. نعم صلى ركعتين، أو نعم ركعتين، لأن بلال أشار بيده بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. عرفتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بين الساريتين، وبهذا اجتمع النصوص. عرفتم الجمع الثاني؟ إذن ما زال القول صلى ركعتين، أو نعم ركعتين، هذا من قول من؟ ركعتين، من قول ابن عمر، لأن بلال إنما أشار ولم يتكلم. نعم.
وأما قوله في الرواية الأخرى ونسيت أن أسأله كم صلى، فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا.
يعني لما أشار لي بلال بركعتين نسيت أن أسأله هل زاد أم لا، هذا ما أراده من الحق. عرفتم؟ قلت يعني نسيت أن أسأله هل زاد أم لا. واضح؟ هل زاد أم لا. ننظر الآن ماذا قال أو نقل الحافظ عن بعض المتأخرين، وسنبين لكم بأن هناك أمر سيأتي إن شاء الله. نعم.
وأما قول بعض المتأخرين يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالا ثم لقيه مرة أخرى فسأله.
نعم. قال بعض العلماء أن ابن عمر رضي الله عنه سأل في المرة الأولى عن الصلاة ولكن لم يسأل عن الكمية فيقول نسيت، أما المرة الثانية سأله فتحقق من ذلك، إذن تعدد السؤال. عرفتم؟ إذن السؤال تعدد. طيب، لكن الحافظ قال وفي هذا نظر من وجهه، ما هما؟ قال
ففيه نظر من وجهين، أحدهما أن الذي يظهر أن القصة وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة لم تتعدد، لأنه أتي بالسؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معا.
نعم، أتي بالسؤال أو في السؤال بالفاء، والفاء تفيد التعقيب، أي فقال في هذه فأقبلت. إذن هذه تدل على أن لم تتعدد القصة. لماذا؟ لأنه يحكي التعدد ولم يذكر بأنه حصل قديم، إنما يحكي كأنه حصل الآن. قال
فقال بلال فأقبلت في المقال فسألت بلالا، وقال في الأخرى فبدرت فسألت بلالا، فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحدا في وقت واحد.
نعم، كان واحد في وقت واحد، لأنها لو تعددت لتغيرت الألفاظ.
ثانيا أن راوي قول ابن عمر ونسيت وناك حوله، ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلا، والله أعلم.
يقول أيضا مما يؤيد ذلك الأمر الثاني، وهو أن راوي قول ابن عمر من هو؟ نافع، ونافع معروف من الذين لازموا ابن عمر، وبكل مرة يقول نسيت 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 عن ابن عمر، لماذا لم يذكر الرواية المصرحة؟ لماذا الأغلب يذكر ولم يذكر بأنه وبعد ذلك لقيه ابن عمر وسأل بها؟ عرفتم؟ فدل ذلك على أن القصة لم تتعدد. قلت وظهر لي جمع ثالث، هو إن كان صواب فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وظهر لي جمع ثالث، وهو أن قوله نسيت أن أسأله كم صلى يعني لما سألته عن الصلاة داخل الكعبة نسيت أن أسأله كم أسأله كم صلى لكنه من؟ يعني بلال، يعني بلال بادرني بالجواب عن المكان والعدد، بادرني بالجواب عن المكان والعدد من غير السؤال، فأجابني عن سؤالي عن الصلاة في الكعبة وعن سؤالي الذي نسيت أن أسأله إياه. واضح لكم الجواب؟ واضح؟ يعني تجتمع أو نجمع بين الروايتين بأن نقول رواية نسيت مع رواية بلال، فنجعل هذا القول من قول من ركعتين؟ قول بلال. فكأن ابن عمر يقول أتيت إلى بلال فسألته عن ماذا؟ عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى؟ وأخبرني بأنه صلى ركعتين بين الساريتين، ونسيت أن أسأله عن عدد الصلاة، لكنه بادرني بهذا الجواب الذي قد نسيته. واضح؟ يعني كان في نفسي سأسأله عن ماذا؟ سأسأله عن المكان وعن الصلاة، فلما أتيته سألته عن ماذا؟ سألته عن المكان ونسيت أن أسأله عن الصلاة، فجاوبني بماذا؟ فأجابني بالمكان وأجابني بما نسيت أن أسأله عنه. واضح؟ وهذا أيضا تأتلف به المصنف، سواء هذا الجمع أو الجمع الذي ذكره الحافظ في نهاية البحث، لا تصادم بين هاتين الروايتين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلى ركعتين. واضح لكم؟
وأما ما نقله عياض أن نقره ركعتين غلط من يحيى بن سعيد القطان، لأن ابن عمر قد قال
وأما ما نقله عياض أن قوله ركعتين، قال هذا غلط من من؟ من يحيى بن سعيد القطان. يعني عياض خطأ من؟ خطأ جبل من جبال الحفظ، وهو يحيى بن سعيد القطان، قال هذا خطأ منه. لما؟
قال وإنما دخل الوهم عليه بذكر ركعتين بعد، فهو كلام مردود.
قال لأن ابن عمر قال نسيت أن أسأله كم صلى، قال وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد. يعني غلط يحيى القطان فكرر الركعتين، فكرر الركعتين، فإن الركعتين في قوله ثم خرج فصلى في وجه الكعبة كم؟ صلى في وجه الكعبة ركعتين. انظروا إلى المتن، آخر الحديث ماذا فيه؟ ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. ماذا يقول عياض؟ يقول يحيى بن سعيد القطان كرر هاتين الركعتين، فذكرها في الأخير ثم ذكرها في البداية، قال هذا هو الخطأ الذي وقع فيه يحيى، فكرر أيضا هاتين الركعتين. قبل كررها قبل في قوله قال نعم ركعتين بين الساريتين، فوهم يحيى. لماذا وهم يحيى في هاتين الركعتين؟ لأنهما بعد خروجه من البيت لا قبله. عرفتم أين التوهيم الآن؟ واضح لكم؟ إذن يحيى وهم في ماذا؟ هكذا يقول عياض، يقول يحيى وهم فإنه كرر. لماذا؟ ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، يحيى ظن بأن هاتين الركعتين أيضا في الكعبة فكرر، قال وهذا وهم من يحيى. لكن الحافظ قال هذا كلام غلط مردود وباطل غير مقبول. لماذا؟ قال
والمغلق هو الغالب.
نعم، والمغلق يعني عياض هو الغالب، هو الذي وقع في الغلط. لماذا؟
فإنه ذكر ركعتين قبل وبعد فلم يمل من موضع إلى موضع.
نعم، يقول فإنه ذكر ركعتين قبل وبعد فلم يهم من موضع إلى موضع، يعني ما وهم ونقل وكرر. عرفتم؟
ولم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط.
لم ينفرد سعيد، لو انفرد سعيد ممكن، رغم أنه ما يقبل هذا الكلام لأنه لا يغلط الثقة إلا بدليل. فهنا سعيد أصلا ما انفرد لوحده حتى يقال بأنه أخطأ. لماذا؟ لأنه
فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي.
فقد تابعه أبو نعيم، أبو نعيم أيضا تابع يحيى في هذه الرواية، يعني كان من طبقته فتابعه. إذن أيضا وهمتم من؟ وهمتم أبا نعيم، هذا يلزم على قولي أليس كذلك؟ وهمتموه. فهذا جبل أيضا، قال عند البخاري والنسائي، قل برقم 8900 و2000، وهو في صحيح النسائي رقم 23700 و2000، هو موجود في صحيح النسائي أيضا، قد صححه الشيخ رحمه الله تعالى 23700 و2000. نعم،
وأبو عاصم بن خزيمة،
وأبو عاصم أيضا تابع من؟ تابع يحيى. إذن أبو نعيم وأبو عاصم كل هؤلاء تابعوا من؟ كل هؤلاء يخطأوا، كل هؤلاء يخطأوا بسبب هذا الكلام عند ابن خزيمة برقم 16300.
وعمر بن علي بن الإسماعيلي،
وأيضا عمر بن علي أيضا تابع من؟ تابع يحيى. كل هؤلاء العلماء يخطئون أبدا، ما يقبل هذا الكلام. وليس كذلك أيضا، ليس يحيى أيضا، حتى الطبقة الأخرى كما سيأتي أيضا حصلت فيها متابعات. قال
وعبد الله بن نمير عند أحمد كلهم من،
قال وعبد الله بن نمير عند أحمد، عند أحمد برقم يعني في المسند برقم 92700 و23000. كلهم يعني كل هؤلاء الرجال الذين مضوا من هم؟ بينا بأنه يحيى أيضا، يحيى روى هذه الرواية، يحيى وأبو نعيم تابعه، وأبو عاصم وعمر وعبد الله، كل هؤلاء رووا عن من؟ كل هؤلاء رووا عن سيف. هل انفرد سيف أيضا؟ أبدا. لهذا قال
ولم ينفرد به مجاهد
عن القصد،
ولم ينفرد به سيف أيضا، فقد تابعه عليه الخصيب عن مجاهد عند أحمد.
نعم، قال ولم ينفرد به سيف، يعني سيف أيضا من فرد في هذه الطبقة، فقد تابعه عليه قصيب عن مجاهد عند أحمد. قال عند أحمد برقم 90700 و23000. نعم، 23000 هذا عند من؟ عند الإمام أحمد. إذن لم ينفرد به أيضا سيف. نعم،
ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر، فقد تابعه
أيضا. روى سيف وقصيف عن من؟ عن مجاهد. هل انفرد أيضا مجاهد بهذه الرواية؟ لا، من فرد أيضا الطبقة. انظروا الآن هذا يتابع ذاك. قال ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر فقط.
فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد.
فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد في المسند برقم 82,723,000. والنسائي أيضا عند النسائي برقم 97,000، وهو في صحيح النسائي رقم 22,700,000. كل هؤلاء الآن تابعوا من؟ ابن أبي مليكة تابع مجاهد نفس الطبق. قال
وعمر بن دينار عند أحمد أيضا باختصار.
وعمر بن أحمد أيضا تابع مجاهد. عرفتم؟ وعمر بن دينار تابع من؟ تابع أيضا مجاهد عند الإمام أحمد برقم 91,723,000. نعم.
ومن حديث عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبراني في إسناد
أيضا قال ومن حديث عثمان بن أبي طلحة عند من؟ عند الإمام أحمد، يعني في المسند برقم 23,315,000. والطبراني في الكبير، إذا أطلق الطبراني هذه قاعدة معروفة عند المحدثين، إذا أطلق الطبراني فإنه يراد به الكبير. والطبراني برقم 97,308,000. في المجلد التاسع في 62. إذن الطبراني أيضا انظروا الآن إلى الرواية التي ستأتي بإسناد قوي، يعني طريق آخر جاء وبين ماذا؟ ما ذكره الإمام الحافظ عمن أو ما جاء به السند عن يحيى، صلى ركعتين بين الساريتين، وأيضا في نهاية الحديث كذلك لما خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. هذا جاء بحديث أخرى أيضا تؤيد هذه الرواية. قال
ومن حديث أبي هريرة عند البزار ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال فلما خرج سألت من كان معه فقال صلى ركعتين عند السارية الوسطى.
نعم، صلى ركعتين عند السارية الوسطى، هذا بعد لا شك أن هذا في الكعبة داخل البيت، لأنه لا كان ما كانت توجد سواري خارج الكعبة، أليس كذلك؟ قال
أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. ومن حديث شيبة بن عثمان قال لقد صلى ركعتين عند العمودين.
صلى ركعتين عند العمودين.
أخرجه الطبراني
قال بإسناد جيد. أخرجه الطبراني قلت برقم 90,107,000. وفيه يا أبا عثمان، كنية من؟ شيبة. يا أبا عثمان إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلم يصلي فيها، هكذا يزعمون يا أبا عثمان. فماذا قال؟ قال كذبوا، لقد صلى ركعتين. كذب، لقد صلى ركعتين. ثم ساق هذا الحديث. نعم.
فالعجب من الإسلام على تفريق جبل من جبال الحق بقول من خفي عليه وجه الجبل بين الحديثين فقال بغير علم ولو سكت لسلم والله موفق.
نعم، هذا أمر يقع به كثير من الناس، لو سكت لسلم وأراح الناس وأراح نفسه من أن يتكلم عليه الناس. قال فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ كمن؟ كيحيى بن سعيد القطار. هذا الجبل بهذه السهولة أنا ما استطعت أن أجمع بين الحديثين، أوهم هذا الرجل وأخطئ هذا الرجل، هذه هي المصيبة. قال من جبال الحفر بقول من خفي عليه وجه جمع الجمع بين الحديثين. وهذا الجمع إنما هو فضل من الله، الإنسان قد يستطيع أن يجمع وقد لا يستطيع، لكن عدم الاستطاعة لا تعني بأن الحديث ضعيف، ما تستطيع اترك الجمع لغيرك، أنت ما تستطيع يأتي غيرك ويستطيع أن يجمع. وأنتم رأيتم الحافظ رحمه الله كيف جمع بين الحديثين، قال فقال بغير علم، تخرص أليس كذلك؟ تخرص، لماذا؟ لأن هذا قول بغير علم وتخطيط جبل، ولو سكت لسنه. وهذا ما يحصل الآن، يأتيك طالب علم صغير في علم الحديث فيقول والله الشيخ من أصر ضعف الحديث وما فقه في تضعيفه، أو صحح الحديث وهو مخطئ في التصحيح. نعم أرنا أين أخطأ، لو أخرج لنا بالدليل، نحن لا نقلد الشيخ ولا نقلد فلان، والشيخ ليس بمعصوم، يخطئ بشر، لكن التشنيع على التحقيق لهذا الجبل الذي قد قضى ما يقارب نصف قرن من عمره في ماذا؟ في الحديث، تأتي أنت الصغير تخطئ هذا الجبل بسهولة؟ أثبت لنا بدليل واضح حتى نعلم إن كان أخطأ أو لم يخطئ. أما هكذا الكلام على العلماء والتشنيع والتشهير بهم، فإن هذا كلام لا يقبل ولا يصدر من عاقل، لا يصدر إلا من أحد رجلين، اعلموا علم اليقين، الكلام على العلماء لا يأتي إلا من أحد رجلين، إما أن يكون جاهل، إما أن يكون هذا الرجل جاهل فلجهله بالعلماء وما هم عليه وما قاموا به فيتكلم عليهم بسهولة، لأن الجاهل يتكلم بما شاء كما تعلمون، أليس كذلك؟ وإما أن يكون ضال مضل مبتدع، ما يخرج من هاتين الحالتين، وأحلاهما مر، أليس كذلك؟ وأحلاهما مر، لأن الذي يتكلم على العالم ما يخرج من هذا، إما أن يكون جاهل لا يعرف قدر العلماء، وإما أن يكون ضال مضل يريد أن ينشر بدعته ولا يستطيع أن ينشر هذه البدعة إلا بماذا؟ إلا بأن ينزل من قدر هؤلاء العلماء الأجلاء رحمهم الله. فلما تنزل قيمة العلماء عند الناس ثم بعد ذلك هو يخرج للساحة ويتكلم بما شاء وينشر ما شاء من بدعته ومن ما هو عليه من ضلال، عرفتم؟ فلهذا احذروا من الكلام في أهل العلم، يحذر الإنسان أن يتكلم على العلماء وعلى طلاب العلم، لأن الكلام فيهم عظيم، الكلام في أهل العلم ليس بالهين، سوف تحاسب وتوقف أمام الله سبحانه وتعالى، وتعلم بأن لحوم العلماء، تعلمون بأن لحوم العلماء مسمومة، فإياك أن تقدم على أمر وتتكلم على هؤلاء العلماء سواء كان الأموات أو الأحياء، حتى الذين مضوا كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغير هؤلاء. فالإنسان لا يتكلم على العلماء بالسوء، إنما يتكلم إذا أراد أن يخطئ هذا العالم يخطئه بالدليل، ولا يضلل ولا يبدع ولا يفسق ولا يخرج الكلمات التي لا يقبلها، بل لا تخرج من مسلم فضلا عن أن تخرج من بل لا تخرج من عاقل فضلا عن أن تخرج من مسلم، عرفتم؟ فلهذا الحذر، الحذر مما يقوم به هؤلاء. نعم.
قوله في وجه الكعبة أي مواجهة باب الكعبة.
نعم. قال ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، قال أي مواجهة.